إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من حلقات برنامج أحكام، التي أسأل الله تعالى أن يكون نافعا مباركا فيه تبصير ونفع لكل من سمعه أو شاهده. هذا البرنامج ضمن البرامج التي تعدها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، فجزاها الله خيرا وجزى الله القائمين على شؤون الحجيج خير الجزاء، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فنشكرهم وندعو لهم بالتسديد والتوفيق والإعانة والتسديد، هم أهل لكل خير، فالله كريم منان، نسأله أن يجزيهم على ما يقومون به خير الجزاء. حلقتنا في هذا اليوم ستتناول قضية تتصل ب حج العجزة والكبار وما يتصل بهذه القضية من مسائل وأحكام. الأصل في الحج أن الله تعالى إنما فرضه على المستطيع، هذا شيء مقرر واضح وجلي وبين. الآية التي فرض الله تعالى فيها الحج على الناس قال فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هي القدرة بالمال والبدن على أداء مناسك الحج دون مشقة خارجة عن المعتاد، وبالتالي كل من فاته شيء من هذه الأوصاف فإنه لا يجب عليه الحج. والله تعالى قال اكلفوا من الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان عاجزا عن المجيء إلى هذه البقعة المباركة وعن أداء النسك على الوجه الكامل أو على الوجه الذي تبرأ به ذمته، فإن الله لم يكلفه عنة ولم يكلفه مشقة، وتكليف نفسه المجيء مع عجزه أو عدم قدرته البدنية أو عدم صحته إما لكبر أو لمرض، فهو نوع من المخاطرة التي ينبغي للمؤمن أن يجنب نفسه إياها، والله تعالى لم يكلفه ذلك. لا شك أن من الناس من تحمله الرغبة ويحدوه عظيم الشوق إلى المجيء إلى هذه البقعة المباركة، هؤلاء نقول لهم ما قام في قلوبكم من عظيم الرغبة وشدة اللهف والتشوف إلى شهود هذه البقعة المباركة هو مما تؤجرون عليه، ويكتب الله تعالى لكم الأجر موفورا كاملا ولو لم تأتوا إذا كنتم غير مستطيعين. ففي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا في مسألة إجراء الأجور إذا وجد ما يمنع من الإتيان بها، وكون الإنسان يعقد قلبه ويعزم على الإتيان ويتشوف إليه لكن يحول بينه وبين هذه الرغبة وما يشتهيه من شهود هذه المواقع المباركة عجز أو كبر، نقول له أنت مأجور ولو كنت في بيتك وعلى فراشك. فمن سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هكذا هي المعادلة في معاملة رب العالمين، أن يصدق العبد النية والعزم، فإذا صدق العبد في نيته وعزمه أدرك فضلا عظيما وأجرا كبيرا ولو لم يوجد عملا إذا كان هناك ما يمنعه من إيجاد هذا العمل من عجز أو ضعف أو مانع غير ذلك من الموانع التي تحول بين الإنسان والعمل. والله تعالى يقول في محكم كتابه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما حقق ما يريد من الهجرة والانتقال، أدركه الموت قبل أو في أثناء الطريق فقد وقع أجره على الله، أثبت الله له الأجر كاملا وتكفل به جل وعلا على أنه شيء لازم. فقال فقد وقع أجره على الله وعلى تفيد الاستقرار واللزوم، وهذا من فضل رب كريم يعطي على القليل الكثير. لذلك من المهم أن نستحضر هذه المعاني وأن نبلغها إخواننا الذين حال بينهم وبين ما يشتهون من المجيء، عجز في صحتهم، ضعف في أبدانهم، وهن في قواهم، نقول لهم أبشروا فإنما تؤملونه من الخير ستجدونه ولو لم تأتوا ولم تكلفوا أنفسكم المجيء. الاستطاعة، العلماء منهم من يقول إنها بالمال فقط، ومنهم من يقول إنها بالمال والبدن، ومنهم من يقول إنها يعني مناط الاستطاعة. العلماء منهم من يقول إن الاستطاعة بالمال والبدن، وهذا على أكمل وجه. منهم من يقول إنها بالبدن فقط، ومنهم من يقول إنها بالمال فقط، إذا استطاع أن يأتي ببدنه ولو ماشيا فإنه يجب عليه. ومنهم من قال إنها بالمال، إذا لم يستطع بنفسه فإنه يقيم غيره. والذي يظهر أن مناط الاستطاعة هو القدرة المالية، وذلك أن القدرة المالية هي التي تمكن الإنسان من بلوغ المسجد الحرام. فإذا كان الإنسان قادرا بماله لكن بدنه ضعيف لا يقوى على شهود هذه الأماكن، لا يقوى على الإتيان بهذه الأعمال، فعند ذلك إذا كان عجزه كليا فنقول لا تكلف نفسك أن تحمل وأن يؤتى بك إلى هذا المكان، فإن الله لم يكلفك عنة. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، فقالت إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه، وهي قد قالت إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير، هذا في سنه، لا يثبت على الراحلة، هذا في وصفه، أي أنه لا يستطيع البقاء على الرحل لأنه يسقط أو ما إلى ذلك من الأسباب التي لا تثبته على الراحلة. فقالت أفحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. هذا مثال للعجز الذي يمنع من المجيء أو يفقد به الاستطاعة البدنية، ويجوز أن ينيب عنه من يحج عنه ويقوم بأعمال الحج والعمرة. إذا جاء الإنسان وهو عاجز فإنه ينبغي له أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، فالله تعالى قد قال فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الأفضل والأحسن إذا كان عاجزا أن لا يأتي، لكن لو أنه أصر وقال أنا سآتي وسأشهد هذا واستطيع المشي، استطيع أن أأتي ببعض الأعمال من أعمال الحج أو العمرة، فنقول له إيتي، ولكن عليك بأن لا تحمل نفسك ما لا تطيق، وأن لا تكلف نفسك شيئا تعجز عنه. وهذا الذي ذكرته في حال إمكان أن يأتي الإنسان ببعض الأعمال. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي ببعض الأعمال ولا يستطيع أن يأتي بذلك إلا بخروج عن المعتاد في المشقة أو بأن يكلف غيره ويثقل على غيره، فإن ذلك مما يعفى عنه. وقد جاء في حديث أبي رزين رجل سائج قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا الضعن يعني ولا السفر، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه. وهذه قصة تنضم إلى قصة الخثعمية السابقة التي فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالوكالة عن غيره إذا أو بالوكالة عن الغير أو النيابة عن الغير إذا عجز الإنسان بنفسه. هذا ما ملحظ ينبغي أن يلاحظ وينبغي أن يفكر فيه الإنسان مليا وأن لا يخاطر بنفسه. ثم المسألة ليست مخاطرة بالنفس فقط بل إشقاق على الآخرين، ويحصل بالثقل وعدم القدرة على اتيان المناسك على الوجه الكامل، أي يحصل به إشقاق على الآخر، وينبغي أن لا يكون إنسان عبئا على غيره يثقلهم ويكهلهم ويلحقهم عانة ومشقة، وقد وسع الله تعالى عليه ورفق به، وهذه شريعة يسر ورحمة، وقد كلفك الله تعالى في حال استطاعتك. فإن لم تستطع فعليك بإنابة من يقوم عنك بهذا الحج إذا كانت عندك القدرة المالية، وإلا فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والحج إنما فرض على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكرنا في هذه الحلقة أن الحج إنما فرضه الله تعالى على المستطيعين كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قوامها المال، والقدرة البدنية، وذلك بأن يكون البدن سالما من الآفات المانعة من القيام بهذه الأعمال والوصول إلى مكة. فإذا كان البدن سالما من هذا فإنه يجب عليه أن يأتي إذا قدر على ذلك بماله وبدنه. لكن إذا عجز عن الأعمال التي تكون في الحج، فهنا نقول إذا كان يعجز كليا عن كل الأعمال، عن الوقوف بعرفة وعن الطواف وعن السعي، فهنا نقول هذه الأعمال هي أركان الحج، فإذا لم يستطعها الإنسان فإنه لا يمكن أن يتحقق له الحج، ولا يمكن أن يأتي بما فرض الله تعالى عليه. فإن استطاع بعضها، لا سيما استطاع أن يأتي بالأركان وأحب أن يأتي، فنقول له في هذه الحال ارفق بنفسك ولا تشق عليها ولا تشق على إخوانك بفعل ما وسعه الله تعالى لك، ولا تضيق، لأن بعض الحجاج من كبار السن يعامل نفسه على أنه في غاية القوة والقدرة والمكنة البدنية التي تمكنه من أن يفعل جميع أعمال الحج. إذا كان هذا واقعا وليس في ذلك مشقة فالحمد لله، كبر السن لا يمنع. لكن إذا اقترن بكبر السن ما هو معروف في الغالب من ضعف ووهن في البدن، فعند ذلك ينبغي أن يراعي الإنسان هذه الحال وألا يكلف نفسه ما لا يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب صلاته في آخر عمره كما تقول عائشة، وتقصد بذلك صلاة النفل، كان يصلي جالسا لما حطمه الناس. فإعطاء النفس حظها في حال العجز وفي حال كبر السن وفي حال الوهن هو مما جاءت الشريعة به، فإن الشريعة لم تكلف الناس ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي كثير من الأحيان يقدم بعض إخواننا على بعض هذه الأعمال ثم تكون في الحقيقة نقصا عليهم، من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يستطيع أن يأتي بما قصده من عمل. مثلا كبير السن يقول أنا برمي بنفسي، أنا سأرمي بنفسي، فيذهب ويشق على نفسه ويشق على مرافقيه ويتحمل عناء الطريق، ثم قد لا يستطيع أن يصل، قد يغمى عليه في الطريق، قد يدهمه زحام يعيقه، قد يعجز ببدنه، أو أنه يذهب ويعمل عمل على وجه يعني لو أن غيره قام به وقد وسع الله تعالى له في الإنابة الجزئية إذا كان يستطيع المجيء ويعجز عن بعض الأعمال، فيقال له يا أخي الله وسع، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالرمي على الصغار، والعلة في عدم مباشرة الصغار للرمي هو عجزهم وضعفهم وخشية الأذى عليهم بشهود هذا المكان الذي يحصل فيه اكتظاظ، يحصل فيه ازدحام، يحصل فيه عناء ومشقة. لهذا أقول لإخواني من كبار السن الذين يعجزون عن أداء هذه المناسك أنه لا مندوحة أو لا حرج عليكم، وهناك مندوحة عن أن تشقوا على أنفسكم بأن تنيبوا غيركم وأن توكلوا من تثقون بعلمه وأمانته وديانته بأن يقوم عنكم بما عجزتم عنه بأنفسكم، وبذلك تدركون الأجر. كثير من الحجاج يؤرقهم أنهم يخشون أن الأجر لا يثبت لهم إذا أقاموا غيرهم، وهذا من الغلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أصل العبادة في الإنابة عن الحج كله، أذن في الإنابة في مواضع ومشاهد كثيرة. فمثلا أذن النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية في أن تحج عن أبيها لما قصت له أنه لا يثبت على الراحلة، أذن لأبي رزين العقيلي في أن يحج عن أبيه لما قال إنه لا يستطيع السفر، أذن للمرأة الجهنية كما في الصحيح من حديث ابن عباس التي قالت إن أمي قد نذرت الحج وإنها قد ماتت ولم تحج أفحج عنها، قال نعم حج عن أمك فأرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته، أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وأيضا جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وقد نذرت الحج فقال له مثل ما قال المرأة الجهنية. إذن كل هذه النصوص وغيرها مما جاءت به السنة يدل على جواز الإنابة في الحج في كل أعماله، فالإنابة في بعض أعماله إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يخشى على نفسه هلاكا أو يخشى على نفسه مضرة أو يخشى على نفسه تلفا فإن أو يخشى على نفسه أن يضر بغيره، وهذا يحصل لأن الكبير قد تثقل حركته ويعجز سيره فيكون معيقا لغيره، في حين أنه لو تخلى عن هذا وأذن لغيره أن يقوم بالعمل كان ذلك توسعة له وتوسعة لغيره، وأيضا يتحقق به المقصود الشرعي. إذ المقصود الشرعي تحقيق التعبد لله تعالى. الله جل وعلا يا أخواني ويا أخواتي لم يكلفنا إشقاقا علينا، بل كلفنا لإصلاح قلوبنا واستقامة أعمالنا وزكاء أنفسنا. ولهذا يقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المطلوب هو صدق الإيمان وبذل المستطاع من الشكر بالقلب واللسان والجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ينبغي أن يحرص الإنسان على تحقيق هذا المعنى، معنى الشكر لله تعالى بقلبه، معنى الشكر لله ببدنه، معنى الشكر لله بلسانه. فإذا حال بينه وبين تحقيق هذا الشكر عارض من مرض أو من عجز أو من كبر فإنه ينبغي له أن يأخذ برخصة الله. وقد جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث ابن عمر قال إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يكره أن تنتهك عزائمه. وهنا ملحظ، يعني ليس الشان فقط في أن تأتي بالعزائم وأن تأخذ هذه العزائم وأن تفعلها، إنما الشان كذلك في أن تأخذ رخصة الله تعالى التي رخص لك وأباح لك، فإن ذلك من التنعم بما أذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم قال إني أسرد الصوم وأنا أسافر وأنا كثير السفر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك رخصة من الله فإن أخذت بها انتبه فحسن. الأخذ بالرخصة أمر حسن، وإن صمت فلا حرج، فجعل الأخذ بالرخصة أعلى منزلة من الأخذ بالعزيمة وفي مثل هذا المكان إذا كان قد رخص الله تعالى لك. فلذلك أقول لإخواني وأخواتي من كبار السن أبشروا وأمنوا خيرا، فإنما ترجونه إنما هو صدق إنما هو فضل من الله تعالى ينال بصدق الرغبة وصحة العزم والقصد وبذل المستطاع من الجهد. والسير إلى الله تعالى في الحقيقة إنما هو سير القلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله قطع المسافة بالقلوب إليك لا بالسير فوق مقاعد الركبان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم صدق الإخلاص له، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان، وأن يمتعنا بقوانا وسائر ما ملكنا من الحواس، وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن يستعملها في طاعته. وفي ختام هذا البرنامج، برنامج أحكام، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.